الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله على آله وصحبه ومن والاه. ثم أما بعد، هذا هو الدرس 11 من دروس الفقه من شرح كتاب فقه السنة للشيخ سيد صابق، واليوم موعدنا مع المسح على الخفين. يقول المصنف رحمه الله: المسح على الخفين دليل مشروعيته. ثبت المسح على الخفين بالسنة الصحيحة الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال النووي رحمه الله: أجمع من يعتد به في الإجماع على جواز المسح على الخفين في السفر والحضر، سواء كان لحاجة أو غيرها، حتى للمرأة الملازمة والزمن الذي لا يمشي، وإنما أنكرته الشيعة والخوارج ولا يعتد بخلافهم. وقال الحافظ ابن حجر في الفتح: وقد صرح جمع من الحفاظ بأن المسح على الخفين متواتر، وجمع بعضهم رواته فجاوز 80 منهم 10 المبشرين بالجنة. وأقوى الأحاديث حجة في المسح ما رواه أحمد والشيخان وأبو داود والترمذي عن همام النخعي رضي الله عنه قال: بال جرير بن عبد الله ثم توضأ ومسح على خفيه، فقيل: تفعل هذا وقد بلت؟ قال: نعم، رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بال ثم توضأ ومسح على خفيه. وهذا أقوى حديث في هذا الباب. قال إبراهيم: فكان يعجبهم هذا الحديث، لأن إسلام جرير كان بعد نزول المائدة، يعني في السنة 10، أي أن جريرا أسلم في السنة 10 بعد نزول آية الوضوء التي تفيد وجوب غسل الرجلين، فيكون حديثه مبينا، أي المراد بالآية إيجاب الغسل لغير صاحب الخف، وأما صاحب الخلف ففرضه المسح، فتكون السنة مخصصة للآية. يبقى إذن هذا هو حديث المسح على الخفين. مشروعية المسح على الجوربين، هم الشرابات. إذن حكم المسح على الخفين جائز، والغسل أفضل منه عند الجمهور، وعند الحنابلة الأفضل المسح على الخفين أخذا بالرخصة. والصواب أنه الأفضل في حق كل أحد بحسب قدمه، فللابس الخف أن يمسح عليه ولا ينزح طالما أنه لبسه على طهارة كما سوف نبين، ولمن قدماه مكشوفتان الغسل أولى، ولا يتحرى لبسه ليمسح عليه، ولا يتحرى نزعه في المدة ليغسل رجليه، والله أعلم. يعني هذا الرجل الذي يلبس الخفين أو الجوربين طالما أنه لبسهما على طهارة الأولى مسحهما، المسح عليهما، ولا يتكلف نزع هذين الجوربين ليغسل قدمين. تمام، هذه واحدة. الثانية: إذا كانت قدماه مكشوفتان، تمام، فلا يتطلب منه أن يلبس الشراب من أجل أن يمسح. فإذا كانت قدماه مكشوفتان فالأولى الغسل، وإن كان لبس الجوربين فالأولى المسح. مشروعية المسح على الجوربين خلاف الخف، الجورب اللي هو الشراب اللي احنا بنلبسه وما يعني. يجوز المسح على الجوربين، وقد روى ذلك عن كثير من الصحابة. قال أبو داود: ومسح على الجوربين علي بن أبي طالب وابن مسعود والبراء بن عازب وأنس بن مالك وأبو أمامة وسهل بن سعد وعمر بن حريث، وروي ذلك عن عمر الخطاب وابن عباس، انتهى. وروي ذلك عن عمار وبلال وعبد الله بن أبي أوفى. وفي تهذيب السنن لابن القيم عن ابن المنذر أن أحمد نص على جواز المسح على الجوربين، على الجوربين، وهذا من إنصافه وعدله، وإنما عمدته هؤلاء الصحابة رضي الله عنهم، وصريح القياس انه لا يظهر بين الجوربين والخفين فرق مؤثر يصح ان يحال الحكم عليه والمسح عليهما قول اكثر اهل العلم. وهذا هو الراجح في المساله، فهذا ما تميل اليه النفس. ومما اظن وممن اجاز المسح عليهما من سفيان الثوري وابن المبارك وعطاء والحسن وسعيد بن المسيب، وقال ابو يوسف ومحمد يجوز المسح عليهما اذا كان ثخينين لا يشفان عما تحتهما عما تحتهما. وكان ابو حنيفه لا يجوز المسح على الجوربين الثخين، الجورب الثخين، ثم رجع الى الجواز قبل موته بثلاثه ايام او سبعه سبحان الله، فمسح على جوربيه الثخينين في مرضه وقال لعواده فعلت ما كنت انهى عنه. وعن المغير بن شعبة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم توضع ومسح على الجوربين والنعلين، رواه احمد والطحاوي وابن ماجه والترمذي، وقال حديث حسن صحيح، وضعفه ابو داود. نكمل قراءه كلام الشيخ ثم نوضح باذن الله تعالى الاراء في الموضوع. وكما يجوز المسح على الجوربين يجوز المسح على كل ما يستر الرجلين كاللفائف ونحوها، وهو ما يلف على الرجل من البرد او الخوف او خوف الحفاء او لجرح بهما ونحو ذلك. قال ابن تيميه رحمه الله والصواب انه يمسح على اللفائف وهي بالمسح اولى من الخف والجوارب، فان اللفائف انما تستعمل للحاجه في العاده وفي نزعها ضرر اما اصابه البرد او التاذي بالحفاء. واما التاذي بالجرح فاذا جاز المسح على الخفين والجوربين فعلى اللفائف بطريق اولى، ومن ادعى في شيء من ذلك اجماعا فليس معه الا عدم العلم، ولا يمكنه ان ينقل المنع عن عشره من العلماء المشهورين فضلا عن الاجماع، المسح المنع عن الجوربين يعني او عن اللفائف، الا ان قال فمن تدبر الفاظ الرسول صلى الله عليه وسلم واعطى القياس حقه وعلم ان الرخصه منه في هذا الباب واسعه، وان ذلك من محاسن الشريعه والحنفية ومن الحنفية السمحة التي بعث بها صلى الله عليه وسلم. انتهى كلامه ابن تيمية. وإذا كان بالخف أو الجورب خرق فلا بأس بالمسح عليه ما دام يلبس في العادة. قال الثوري كانت خفاف المهاجرين والأنصار لا تسلم من الخروق كخفاف الناس، فلو كان في ذلك حضر لورد ونقل عنهم وبينه النبي صلى الله عليه وسلم. الجورب هو ما يلبسه الإنسان في قدميه سواء كان مصنوعا من الصوف أو القطن أو الفتان أو نحو ذلك، وهو ما يعرف الآن بالشراب. وللعلماء في حكم المسح على الجورب ثلاثة أقوال. فصل في مسألة بقى، احنا قلنا بالجواز أو وهو لأن القول الأول أنه لا يجوز المسح عليهما إلا أن يكون عليهما نعل جلد، وهو مذهب أبو حنيفة ثم رجع عنه كما قلنا قبل موته، ومذهب مالك والشافعي قالوا لأن الجورب لا يسمى خفا فلا يأخذ حكمه، ولا يثبت في المسح على الجوربين حديث. ده القول الأول. القول الثاني يجوز المسح عليهما بشرط أن يكون سفيقين ساترين يعني ثخينين ساترين محل الفرض، وهو مذهب الحسن وابن المسيب وأحمد وفقهاء الحنفية والشافعية والحنابلة. القول الثالث يجوز المسح على الجوربين مطلقا ولو كان رقيقين، حتى لو كان رقيقين، وهو ظاهر مذهب ابن حزم وابن تيمية، واختاره ابن العثيمين رحمه الله والعلامة الشنقيطي رحمه الله اللي هو محمد الأمين الشنقيطي صاحب أضواء البيان وليس محمد المختار، تمام، وهو الراجح. واستدل أصحاب القولين الأخيرين على جواز المسح على الجوربين بما يلي: حديث المغيرة بن شعبة أن الرسول صلى الله عليه وسلم توضأ ومسح على الجوربين والنعلين، وهذا حديث صححه الألباني. وعن الأزرق بن قيس قال رأيت أنس بن مالك أحدث فغسل وجهه ويديه ومسح على جوربين من صوف فقال أتمسح عليهما؟ قال إنهما خفان وليس من صوف ولكن من صوف. فصرح أنس رضي الله بأن الخف أعم من أن يكون من إيه؟ من جلد، فربما يكون إيه؟ وهو صحابي جليل من أهل اللغة أنس بن مالك. ثلاثة، أنه قد قال بالمسح على الجوربين من الصحابة 11 صحابيا، منهم عمر وابنه ابن عمر عبد الله وعلي وابن مسعود وأنس وغيرهم، وليس لهم مخالف في عصرهم، فكان إجماعا. ثم منع الجمهور المسح على الجوربين الرقيقين لأنهما غير سافرين لمحل الفرض. وقد تقدم أن هذا ليس بشرط على التحقيق قياسا على الخف المخرق، ولأن غالب ما يلبس اليوم من الجوارب الرقيقة نسبيا، فاشتراط هذه الشروط يناقض مقصود الشرع من التوسعة بالتضييق والجرح، والله والحرج والله أعلم. فائدة، يدخل في معنى الجوارب اللفائف التي تلف على القدمين لعذر، فهذه يشق حلها، فله أن يمسح عليها كرباط الضغط مثلا وغيرها كما اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية. في بعض الحالات نريد أن نوضح، إنسان لبس جوربين، يد مهمة جدا تحتاجونها في حياتكم اليومية، إذا لبس جوربا فوق جورب، إذا توضأ ثم لبس جوربين، فإنه له إذا أحدث أن يمسح على أعلاهما، على الأعلى من فوق، وهذا مذهب أبي حنيفة والراجع عند المالكية والحنابلة والقول القديم للشافعية وخالفهم في الجديد رحمه الله. طيب، إذا توضأ ولبس جوربين ثم مسح عليهما ونزع الأعلى بعد المسح، مسح على اللي فوق وقلعه، جاز له إتمام المدة بالمسح على الأسفل، لأنه يصدق عليه أنه أدخل رجليه ظاهرتين. المسألة الثالثة، تمام، إذا توضأ ولبس جوربا ولم يحدث حتى لبس عليه الآخر، مسح عليهم أيضا وتوضأ ولبس الأولاني ولم يحدث وراح لبس الثاني، يمسح عليه على الثاني منه. المسألة الرابعة في مسألة الجوربين، إذا توضأ ولبس جوربا واحدا ومسح عليه ثم لبس عليه آخر، فإن كان على طهارة صح أن يمسح على الأعلى، يعني بعد ما لما لبس كان صب، لأنه يصدق عليه أنه أدخل رجليه طاهرتين. وإن كان أحدث ثم لبس الآخر لم يجوز له المسح على الأعلى، بل يجوز على الأسفل، يعني هو أنا لبست شراب الآن، تمام، ومسحت عليه، جيت لابس عليه وعلى الثاني أنا متوضي، أمسح على اللي فوق، طيب لبست عليه الثاني وأنا كنت أحدثت مش متوضي، يبقى ما ينفعش أمسح على اللي فوق أمسح على اللي تحت. طيب لو علماء لبست الاثنين على طهارة ووسعت على ولاني وخلعته، أكمل على إيه؟ على الثاني. طيب، المسح على النعلين، وقد قدر حديث مغيرة بن شعبة أن الرسول صلى الله عليه وسلم توضأ ومسح على الجوربين والنعلين، وهو على القول بصحته بأمرين، يلبس الثاني ويمسح على الثاني بعد ما توضأ، من كده لا يعني يدخل عليه انه لبسه على طهارة، ما هو الآن قالها أن يكون لبس النعلين فوق الجوربين، واحد لبس شراب ولبس نعلين نعل ومسح عليهما، فيكون حكمهما معا كما تقدم في لبس الجوارب، فوق جورب أو خف فوق خف، يبقى جواز المسح، يعني أنا لبست شراب ومسحت عليه وبعدين رحت لابس نعل، هذا في الجيش مثلا لبس البيادة لبس نعل، تمام، يمسح عليه. اثنين، أن يكون المغيرة رأى النبي صلى الله عليه وسلم يمسح مرة على الجوربين وأخرى على النعلين، فيكون دليلا على جواز المسح على النعلين ولو بدون جوربين، وهذا وإن كان بعيدا بعض الشيء إلا أنه يستدل على جواز ذلك بما تقدم في حديث صبيان أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه مسح عليه ثم دخل المسجد فخلع عليه ثم صلى، وربما يتأكد جواز المسح على النعلين كذلك بأن لا يشترط أن يكون الممسوح عليه ساترا لمحل الفرض. وصرح في كشف القناع لأنه لا يمسح، قال لأن الخف الممسوح بدل عن غسل ما تحته، والبدل لا يجوز له بدل آخر، فليمسح على الأسفل لأن الرخصة تعلقت به. قلت في هذا نظر لأن للمسألة في ضابطا واحد، وأن يطهر رجليه طاهرتين. هذا بما يتعلق في المسح على الجوربين. شروط المسح على الخف، شروط ايه المسح على ايه على الخف، لو لبس على طهارة نعم، لو لبس على طهارة نعم، بس يكون ساتر للكعبين يعني. ما راح نقوله في الشروط. يشترط لجواز المسح أن يلبس الخف وما في معناه، وما في معناه النعلين الجوربين من كل ساتر على وضوء. في حديث المغيرة بن شعبة قال: كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة في مسير، فأفرغت عليه من الإدواه فغسل وجهه وذراعيه ومسح برأسه، ثم أهويت لأنزع خفيه فقال: دعهما فإني أدخلتهما ظاهرتين، فمسح عليهما. رواه أحمد والبخاري ومسلم. وروى الحميدي في مسنده عن قال: قلنا يا رسول الله أيمسح أحدنا على الخفين؟ قال: نعم إذا أدخلهما وهما طاهرتان. وما اشترطه بعض الفقهاء من أن الخف لا بد أن يكون ساترا لمحل الفرض، وأن يثبت بنفسه من غير شد مع إمكان متابعة المشي فيه، فقد بين شيخ الإسلام ابن تيمية ضعفه في الفتاوى. تمام. بقول لك إيه، وما اشترطه بعض الفقهاء من أن الخف لا بد أن يكون ساترا لمحل الفرض، وأن يثبت بنفسه من غير شد مع إمكان متابعة المشي فيه، فقد بين شيخ ابن الإسلام بأن هذا الكلام كلام ضعيف. يقول الآخر: شروط المسح على الخفين. يفترض لجواز المسح على الخفين أن يلبسهما على طهارة، كما في حديث المغيرة. والحديث قد جعل الطهارة قبل لبس الخف شرطا لجواز المسح، والمعلق بشرط لا يصح إلا بوجود ذلك الشرط. وقد حمل الجمهور الطهارة على الشرعية في الوضوء. طيب، في فائدة أخرى: من توضأ فغسل إحدى رجليه وأدخلها الخف، ثم الشيخ محمد غسل الأخرى وأدخلها الخف، يعني أنا لا غسلت اليمنى ولحت لابس الخف، وبعدين رحت غسل اليسرى ولابس الخف. قال مالك والشافعي وأحمد: لا يجوز له إن أحدث أن يمسح عليه. دي سهلة بسيطة جدا. الآن هو يتوضأ وغسل رجل اليمين وراح لابس الخف، وبعدين راح غسل رجل الشمال وراح لابس الخف. الإمام مالك والشافعي وأحمد قالوا: لا يجوز أن يمسح، لأن الشرط الأساسي أن يكرمها طاهرتين، وعشان يبقى طاهرتين لازم يكون الاثنين يتغسلوا عشان يبقى على طهارة. ده كلام مالك وأحمد والشافعي، لأنه ليس لبس الخف فيه لبس الخف فيه قبل تمام الطهارة، فإذا نزع الأولى ثم لبسها جاز له المسح عندهم. يعني كمان هو خلع لبس الأولى وبعدين راح غسل رجل الشمال وراح لبسها. تمام. فلو جاء بعد ما لبس رجل الشمال راح خالع الأولى وراح لبسها ثاني، قال لك يجوز المسح لأنه كده لبسهم على على طهارتين. تمام. هذا رأي. وقال أبو حنيفة وأحمد في إحدى روايتين عنه وابن حزم، واختاره ابن المنذر وشيخ الإسلام ابن تيمية، أنه يجوز له المسح عليهما لصدق أنه أدخل كلا من رجليه وهي طاهرة، إن أدخل كل واحدة وهي طاهرة. القول بالجواز لا غبار عليه إلا أن يدل دليل على أن الطهارة لا تتبعض فيتجه المنع. وعلى كل الأحوط إدخالهما في الخفين بعد تمام الوضوء والله أعلى وأعلم الخروج من الخلاف. محل المسح، قبل محل المسح، هل يجوز المسح على الخف المخرق؟ يعني واحد شرابه مخروم، تمام. اشترط أكثر الفقهاء لجواز المسح على الخفين أن يكون سافرا لمحل المفروض، المفروض غسله في الوضوء، فمنعوا المسح على الخف المخرق لأنه يرى منه مواضع الوضوء، تمام، الذي فرضها الغسل، ولا يجتمع غسل ومسح، فغلب حكم الغسل. وهذا مذهب الشافعي وأحمد، هذا مذهب مين؟ أنه لا يجوز المسح على الخفاف المخرقة. وقال مالك أبو حنيفة يجوز المسح على الخف المخرق ما دام المشي فيه ممكنا واسمه باقيا، اسم خف تراب، وهو قول الثوري وإسحاق وأبي ثور وابن حزم، واختاره ابن المنذر وابن تيمية، وهو الصواب، لأن الإذن بالمسح على الخفين عام يدخل فيه كل ما وقع عليه اسمه الخف على ظاهر الأخبار، ولا يستثنى خف دون خف إلا بدليل. ولو كان الخرق يمنع من المسح لبينه النبي صلى الله عليه وسلم، لا سيما مع كثرة فقراء الصحابة في عهده، والغالب ألا تخلو خفافهم منه من خروج. ليس بهذا تفصيل شروط المسعى. محل المسعى هو الشرط الوحيد انه طاهرتين، تمام. اما موضوع الشيخ السيد السابق يقول موضوع ان يبقى ساتر يكون المبتدا، ضعفه ابن تيميه وكثير من اهل العلم. طب ما في حاجة هنا، لو كان ده شرط يبقى الشراب من قال بأن هذا شرط يبقى الشراب المخرق والخف المخرق لا يجوز المسح عليه. ماشي، أي هذا التخصيص، أي تخصيص من هذا يحتاج إلى دليل؟ ما هو هذا يقول الشيخ السيد السابق رحمه الله، احنا هنخلص الجو. محل المسح، المسح المشروع، المسح ظهر الخف، محل المسح ظهر الخف، في المسح ظهر الخف لحديث المغيرة رضي الله عنه، رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يمسح على ظهر الخفين، رواه أحمد أبو داود والترمذي وحسنه، وعلي علي بن أبي طالب لو كان الدين بالرأي لكان أسفل الخف أولى من بالمسح من لا لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح على ظاهر الخفين، رواه أبو داود والدارقطني وإسناده حسن أو صحيح، تمام. والواجب في المسح ما يطلق عليه اسم المسح لغة من غير تحديد ولم يصح فيه شيء، من غير تحديد ولم يصح فيه المشروع في المسح على الخفين أن يمسح ظاهرهما لا باطنهما مرة واحدة، لحديث علي لو كان الدين بالرأي لكان أسفل الخف أولى بالمسح من أعلاه، إن أسفل الخف هو الذي يلمس النجسات، كان المفروض لمس الأرض، كان المفروض يمسح اللي تحت، هو الدين بالعكس، لكن الدين مش بالعكس، الدين الذي قال الله قال الرسول، تمام، يبقى نمسح من فوق تحت، وده درس تربوي للجماعة العقلانيين، يقول لك أخذ من الدين ما يوافق عقلي، ومين قال إنك عاقل أصلا؟ من الذي يثبت لنا أن لك عقل أصلا؟ تمام، وأنك من العقلاء، ما الدليل على أنك من العقلاء؟ كلامك هذا أصلا يدل على أنك ليس من العقلاء، لأن هذا الدين وهذا التشريع جاء من عند الله، لا نشرع لأنفسنا، الله يشرع لنا ما نتعبده به، خذ الحتة دي، الله يشرع لنا ما نتعبده به، ولا نشرع نحن ما نتعبد به لله. هو يريد مني هذا ولا يريد مني هذا، فهو يشرع لي ما أتعبده به، مش الرأي لي أنا، أنا شرع لنفسي ما أتعبده به. تمام؟ فتبقى حضرتك، فهذه فائدة تربية في هذا الموضوع. وهذا مذهب الثوري والأوزاعي للمسح على الظاهر، وأحمد وأبي حنيفة وأصحابه، وهو الصواب. وقال مالك والشافعي يمسح ظاهرهما وباطنهما، وإن اختصر على أعلاه أجزاءه، وإن اختصر على أعلاه إيه؟ هذا. واستدل له بحديث المغيرة بن شعبة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ فمسح أسفل الخف وأعلاه، وهو هذا الحديث ضعيف، بل الثابت عن المغيرة صلى الله عليه وسلم يسمع مسح على إيه؟ على ظهر الخفين، فلا يكون المسح إلا على أعلى الخف فقط. فإن اقتصر على باطن الخف دون أعلاه لم يجزئه المسح، والله أعلم. الأمر الثاني، إحنا قلنا إذا تعارض حديث صحيح ما حديث ضعيف، ما الذي يقدم؟ الصحيح طبعا، فرواية هذه ضعيفة، وهناك حديث صحيح بأن حديث المغيرة برضو أيضا أنه مسح على ظهره ولم يذكر بطنه. حتى الشافعي وأحمد لما قالوا إذا المسح يكون على الظاهر والباطن، قال وإن مسح على الباطن وحده إيه؟ على العلاء، قالوا وإن مسح على الظاهر، قال وإن مسح على الظاهر وحده إيه؟ أجزاؤه. إذا مسح على الباطن وحده لا يجزئه. طيب، يقول المصنف رحمه الله وقت المسح، مدة المسح على الخفين. تمام، مدة المسح على الخفين للمقيم يوم وليلة، وللمسافر ثلاثة أيام بلياليهن. تمام، قال صفوان بن عسال رضي الله عنه أمرنا يعني النبي صلى الله عليه وسلم أن نمسح على الخفين إذا نحن أدخلناهما على طهر، ثلاثا إذا سافرنا، ويوما وليلة إذا أقمنا، ولا نخلعهما إلا من جنابة. رواه الشافعي وأحمد وابن خزيمة والترمذي والنسائي وصححاه. وعن شريح بن هانئ رضي الله عنه قال سألت عائشة رضي الله عنها عن مسح الخفين، فقالت سل علي فإنه أعلم بهذا مني، كان يسافر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فسألته فقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم للمسافر ثلاثة أيام ولياليهن، وللمقيم يوم وليلة. رواه أحمد والترمذي والنسائي وابن ماجه. وقال البيهقي هو أصح ما روي في الباب، فالمختار أن ابتداء المدة من وقت المسح، وقيل من وقت الحدث بعد ألف. وفي هذه مسألة تفصيل نود أن نتعرض له، لأنه مهم جدا يوسع الإدراك. مدة المسح على الخفين، حدد الشرع مدة المسح على الخفين بثلاثة أيام بلياليهن للمسافر، ويوم وليلة للمقيم. وعلى هذا جماهير العلماء الأحناف والحنابلة، وظاهر مذهب الشافعية في الجديد والظاهري. ويدل على هذا قلنا الحديث التي ذكرناها منذ آلفة، جعل أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل ثلاثة أيام ولياليهن لمن سافر، ويوم وليلة لمن مقيم. وحديث عوف بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالمسح على الخفين في غزوة تبوك ثلاثة أيام ولياليهن للمسافر، ويوما وليلة للمقيم. وهو حديث صحيح رواه أحمد وغيره. وحديث صفوان بن عسار قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا إذا كنا سفرا ألا ننزع خفافنا ثلاثة أيام ولياليهن إلا من إيه؟ من جنابة، لكن من غائط وبول ونوم فلا. وهذا حديث حسن. فخالف في هذا مالك، وهو القول القديم للشافعي، فرأى عدم التوقيت، وأن المسح وأن له أن يمسح على خفيه ما لم ينزعهما أو تصبه جنابة. وبه قال الليث واستدل بأحاديث ضعيف، يعني مالك والليث بن سعد والقديم في قول الشافعي قالوا بأن المسح ليس له مدة محدودة، لا مقيم ولا إيه مسافر. واستدل بإيه؟ بأحاديث ضعيفة، ما يروى عن ابن أبي عمارة قال قلت يا رسول الله أنسى على الخفين، قال نعم، قلت يوما، قال يوما؟ قلت يومين. قال يومين. قلت ثلاثا. قال وما شئت. وهذا حديث ضعيف أخرجه أبو داود وابن عبد البر، وهو حديث لا يثبت وليس له إسناد قائم. الحديث الثاني الضعيف الذي استدل به على أن المسح ليس له مدة ما يروى عن خزيمة ابن ثابت قال جعل لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة ولو استزدنا لزادنا، يعني المسح على الخفين للمسافر، وهذا لو صح لم تقم به حجة لأنه ظن الصحابي ولم نتعبد به. يعني بيقول لا وجدنا، يعني ده مجرد ظن وليس فيه، والظن لا يتعبد به. ثلاثة ما روي أن عن أنس بن مالك النبي صلى الله عليه وسلم إذا توضأ أحدكم ولبس خفين فليصلي فيهما وليمس عليهما ثم لا يخلعهما إن شاء إلا من إيه جنابة. وهذه كلها أحاديث ضعيفة لا تصح للاحتجاج بها. تمام. أربعة، أثر عقبة بن عامر أنه قال خرجت من الشام إلى المدينة فخرجت يوم الجمعة ودخلت المدينة يوم الجمعة فدخلت على عمر رضي الله عنه فقال متى أولجت خفيك في رجلي؟ قلت يوم الجمعة. قال وهل نفتحتما؟ قلت لا. قال أصب عمر. وهذا ضعيف كذلك. قال البيهقي قد روينا عن عمر التوقيت فإما أن يكون رجع إليه حين بلغه عن النبي صلى الله عليه وسلم فإما أن يكون قوله الموافق للسنة الصحيحة المشهورة أولى. ولذا قال ابن حزم في المحلى يصح خلاف التوقيت عن أحد من الصحابة إلا ابن عمر رضي الله عنه. بداية المسح، متى تكون بداية المسح؟ تقرر أن مدة المسح للمقيم يوم وليلة وللمسافر ثلاثة أيام بلياليهن، فمتى يبدأ حساب هذه المدة؟ لأهل العلم في هذا أقوال. القول الأول يبدأ من أول حدث بعد اللبس، وهو قول سفيان الثوري والشافعي وأبو حنيفة وأصحابه، وظاهر مذهب الحنابلة قالوا لا، لأن ما بعد الحدث زمن يستباح في المسح فكان من وقته كبعد المسح، وهذا هو الصحيح الصواب أن من أول حدث بعد المسح أو أول مسحة حمسة أول مسحة بعد الحدث أو من أول حدث بعد المسح، يعني أنها تمسح بعدها من أول مسحة أول حدث بعد اللمس. ده قول. القول الثاني يبدأ من وقت اللبس وهو قول الحسن. القول الثالث أن يمسح خمس صلوات أو خمسة عشرة، المسافر لا يمسح أكثر من ذلك، وهو مذهب الشافعي وإسحاق وأبي صوف. هو القول الأول أول مسح بعد. تمام. القول الرابع أهو يبدأ من حين يجوز له المسح بعد الحدث سواء مسح أو لم يمسح ولو ولم يتوضأ، بحيث لو مسح بعدما مضى بعض المدة كان له أن يمسح باقيها فقط، وهو مذهب ابن حزم وقد ناقش أكثر المذاهب فليراجع. الخامس أو الخامس في المسألة يبدأ من حين أول مسح بعد الحدث، وهو قول أحمد بن حنبل والأوزاعي واختاره النووي وابن المنذر وابن عثيمين، وهو أرجح الأقوال لظاهر قول النبي صلى الله عليه وسلم يمسح المسافر ويمسح المقيم، ولا يمكن أن يصدق عليه أنه ماسح إلا بفعله المسح قبل يمسح، ولا يجوز العدول عن هذا الظاهر بغير برهان والله أعلم. وعلى هذا لو أن رجلا توضأ عند صلاة الظهر ولبس خفه الساعة الثانية عشرة مثلا وبقي على طهارة حتى الساعة الثالثة عشرة ثم أحدث ولم يتوضأ إلا الساعة الرابعة بعد العصر ومسح على خفيه فلو أن يمسح عليهما حتى الساعة الرابعة عشرة من اليوم الثاني إن كان مقيما ومن اليوم الرابع إن كان سفر. يعني لو أن إنسان توضأ ولبس خفه وشرابه بعد صلاة الظهر ثم ذهب إلى عمله أو توضأ ولبس خفه على صلاة الظهر ثم صلى بالظهر صلى بعد العصر والمغرب والعشاء تمام ونام ثم أراد أن يصلي الفجر فمسح على الخف يبدأ المسح بقى من صلاة الفجر. صلاة الفجر العدد ده ما هو صلى الوضوء الأول الذي لم يمسح به، يبقى الفجر والظهر والعصر والمغرب والعشاء خلاص صلاة بعد ايه المسح الأول. ها يبقى هيبدأ المسح من العصر. لان ظهر ثاني يوم يبدأ من اول مسح، من اول مسح بعد الحدث. تمام. يقول المصنف رحمه الله: صفة المسح والمتوضئ بعد أن يتم وضوءه ويلبس الخف أو الجورب يصح له المسح عليه كما أراد، كلما أراد الوضوء بدلا من غسل رجليه يرخص له في ذلك يوم وليلة إذا كان مقيما، وثلاثة أيام ولياليهن إن كان مسافرا، إلا إذا أجنب فيجب عليه نزعه لحديث صفوان المتقدم. ما يبطل المسح؟ وده مهم جدا جدا. ما يبطل المسح؟ أول حاجة انقضاء المدة، خلاص مسعى خمس صلوات إن كان مقيم وخمس صلاة إن كان إيه مسافر. تمام. اثنين الجنابة، لأن قال إيه خلق الجلاس. نمرة ثلاثة نزع الخف، إذا انقضت المدة أو نزع الخف وكان متوضئا قبل غسل الجي فقط. تمام. هذه الثلاثة التي ذكرها الشيخ سيد صابق رحمه الله تعالى. ولكن هناك تفصيل في مسألة، اسمع إلى التفصيل المسألة. تقدم في حديث صفوان بن عسال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا إذا كنا صفرا ألا ننزع خفافنا ثلاثة أيام ولا يليهن إلا من إيه جنابة، لكن من غائط وبول ونوم فعلم أن المسح على الخفين لا يصح إلا إذا أحدث أحد إذا حدث أحد الأمرين الآتيين: أول حاجة الجنابة، تمام، وغيرها مما يوجب الغسل كالطهر من الحيض والنفاس عند المرأة مما يوجب الغسل. نمرة اثنين انقضاء مدة المسح. نمرة ثلاثة نزع الخف والإحداث قبل الإجابة. تمام. فإذا نزع خفه ولو قبل انقضاء المدة وأحدث ثم أحدث يعني خرج من وضوء أو بال، فلا يجوز أن يلبسه ويمسع عليه لأنه حينئذ لم يدخل رجليه على طهارة. فإن حدث شيء من هذه الأمور الثلاثة لم يحل له أن يمسع على خفيه، وإنما يجب عليه إذا أحدث أن يتوضأ ويغسل رجليه ولا بد، ثم يكون له أن يلبس خفيه ويمسع على ما على ما تقدم. تنبيه: بطلان المسح لا يعني انقضاء الوضوء، لا يعني انتقاض الوضوء. من كان يمسح على خفيه ثم خلعهما ولم يحدث فللعلماء فيه حكمه أربعة أقوال. القول الأول: عليه أن يعيد الوضوء، وهو مذهب النخعي والأوزاعي وأحمد وإسحاق والشافعي في القديم، قالوا لأن المسح أقيم مقام الغسل فإذا أزال الممسوح بطل في طهارة في القدمين فتبطل في جميعها لأنها لا تتجزأ الطهارة. وده كلام يعني لما نجي نحسبوها بالعزم نقول لا ده كلام معتبر. تمام. القول الثاني: عليه أن يغسل قدميه فقط، وهو مذهب الثوري وأبي حنيفة وأصحابه وأبي الثور والقول الجديد للشافعية، يغسل رجليه بس. القول الثالث: عليه أن يغسل قدميه فور خلعه، فإن تأخر أعاد الوضوء. أول ما يخلعها يغسل بسرعة، والثاني قال لك لا لما يجي يصلي يغسل المدة مفتوحة، القول اللي قبل هذا، وهو مذهب مالك والليث. الرابع: ليس عليه وضوء ولا غسل قدميه، يصلي زي ما هو، وهي رواية عن النخعي وبه قال الحسن البصري وعطاء وابن حزم، اختاره النووي وابن المنذر وابن تيمية، وهو الصواب لأنه والخف عليه طاهر كامل الطهارة بالسنة الثابتة، ولا يجوز نقض ذلك إذا خلع خفه إلا بحجة من سنة أو إجماع، يعني هو مجرد هو لابس خفه هو طاهر طهارة كاملة. طيب لما يجي يخلع خفه أنت بتقول إنه هو مش طاهر، إيه الدليل على ذلك من الكتاب أو من السنة؟ إيه الدليل؟ ايه الدليل؟ ما هو متوضي ومسح عليه، ما فيش دليل، تمام؟ لا من سنة ولا من كتاب ولا من إجماع، وليس عند القائلين بإعادة الوضوء أو غسل الرجلين حجة. ويقوى هذا ويقوي هذا القول ما ثبت عن أبي ظبيان أنه رأى علي رضي الله عنه بال قائما ثم دعا بماء فتوضأ ومسح على نعليه ثم دخل المسجد فخلع نعليه ثم صلى، تمام؟ هذا إسناده صحيح، أخرجه البيهقي والطحاوي، تمام؟ ثم يقاس على من مسح الشعر في حلقة، فإنهم لا يقولون بإعادة على، ثم يقاس على من مسح الشعر ثم حلقه، فإنه لا يقولون بإعادة مسحه الرأس أو إعادة الوضوء أو من غسل يديه وقلم أظافره، تمام؟ وهذا هو الحق في المسألة. فإذا خلع خفيه ولم يحدث فإنه له أن يصلي ما شاء حتى ينتقض وضوءه، والله أعلم. تمام؟ لا يلزم، لا يلزم، تمام؟ حتى لو حضرتك هناك بعض المسائل المتعلقة بهذا الموضوع لم تنتهي بعد. ها؟ المسح على غطاء الرأس لم يذكرها المصنف في الكتاب، إنما نستزيدها للفائدة. نعم. خلعه لما خلعه كان انتقض وضوءه على لبسه، خلاص تلبسه وكمل المسح. ده لو قالوا احدث، لا دي فاذا نزع خفه وقبل انقضاء المده ثم احدث، ثم ايه احدث، فلا يجوز ان يلبسه ويمسح عليه لانه حينئذ لم يدخل رجله على طهاره. فان حدث شيء من هذه الامور الثلاثه لم يحل له ان يمسح على خفيه، وانما يجب عليه اذا احدث ان يتوضا ويغسل رجليه ولا بد، ثم يكون له ان يلبس خفيه. ما هو الشروط كده اذا خلعه؟ عند المرسل وليس المسح. تمام. ثالثا المسح على غطاء الرأس، المسح على العمامة في الوضوء، ده مهم جدا، الحاجات دي بنحتاجوها جدا جدا في حياتنا اليوم. كل الدرس ده احنا بحاجة مسح بنستأل فيه باستمرار، بل احنا بنحتاجه في الشتاء خاصة. يجوز المسح على العمامة بدل مسح الرأس في الوضوء مطلقا، وهو مذهب أحمد وإسحاق وأبي ثور والأوزاعي وابن حزم وابن تيمية، هو قول لأبي بكر وعمر وأنس وغيره من الصحابة، فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ذلك. العمامة، العمامة لبس الصغير، تمام؟ فعن عمرو بن أمية الضمري قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم مسع الخفين والعمامة، ومثله عن المغيرة بن شعبة، وعن بلال قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم مسع الخفين والخمار، والخمار هو غطاء الرأس، تمام؟ والمراد العمامة. بينما ذهب أبو حنيفة وأصحابه ومالك والشافعي ثلاثة علماء إلى أنه لا يمسح على العمامة وحدها، بل يمسح على مقدمة الرأس، يعني يمسح جزءا من الرأس ثم باقي على العمامة، تمام؟ نصية، فتكون النصية هي الفرض والعمامة فضلا بناء على تجويزهم مسح بعض الرأس. لكن قال الشافعي إن صح حديث المسح على العمامة فبه أقول، وقد صح بلا ريب، هذا مذهب الشافعي. واحتج المانعون من المسح على العمامة بحديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم حصر العمامة عن الرأس ومسح على ناصيته ولم أجده مسندا، يقول المصنف ولم أجده مسندا، هذا ليس حديث، لا يوجد حديث مسند بهذا أو لا يوجد إسناد له. وبحديث المغيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم مسح على عمامته وعلى ناصيته والخفين. قلت والراجح أنه يجوز مطلقا المسح على العمامة لثبوت الأخبار به عن النبي صلى الله عليه وسلم ولعمل الخليفتين من بعده، ولأنه ليس عند المانعين حجة معتبرة، وإن كان الأولى أن يمسح من الناصية مع العمامة خروجا من الخلاف. الله عنه الأولى أن يمسح جزء من إيه؟ مقدمة رأسه. ها شيخ عادل، المسح المرأة على الخمار، المرأة اللي لابسة خمار مخمرة رأسها. قال شيخ الإسلام إن خافت المرأة من البرد ونحوه مسحت على خمارها، فإن أم سلمة كانت تمسح على خمارها، وينبغي أن تمسح مع هذا بعض شعرها برضو، تجيب إيه شوية من شعرها إذا كده بوز الخمار ثم تكمل على إيه الخمار، تمام؟ فهذا خروجا من خلاف. وأما إذا لم يكن بها حاجة إلى ذلك ففيه نزع نزاع بين أهل العلم. فذهب الحنفية والمالك والشافعي والشافعي والحنابلة في رواية إلى أنه لا يجوز، لما يروى عن عائشة أنها أدخلت يدها تحت الخمار، تمام، وسألت رأسها وقالت بهذا أمرني صلى الله عليه وسلم. قالوا ولأن ملبوس لرأس المرأة ولا مشقة في نزعه فلن يجوز المسح عليه. وذهب الحسن البصري إلى جواز المسح على الخمار، وهو مذهب عند الحنابلة، لكنه اشترط إيه؟ أن تكون إيه؟ خمر النساء مضارة تحت الحلق، مضارة تحت الحلق كذا يعني، تمام؟ فإحنا الخمر كلها زال الآن مضارة تحت الحلق، تمام؟ فقياسا على العمامة إذ الخمار ملبوس للرأس، تمام؟ ولو صح حديث عائشة لكان حسنا في المنع، وإلا فالقياس على العمامة متجه، والأحوط أن تمسح على الخمار مقدمة الرأس وتريحنا، يعني تمسح هكذا تدخل يد من تحت الرأس مقدمة الرأس ثم تكمل على إيه؟ على الخمار. المسح على القنطلوة الطاقية في الوضوء، ذهب جمهور العلماء إلى أنه لا يجوز المسح في الوضوء على القنطلوة بدلا من الرأس، لأن الفرض مسح الرأس، وعدل عنه في العمامة لمشقة نزعها عند الجمهور أو لنص عند أحمد. وذهب ابن حزم وابن تيمية والمحققون من أهل العلم إلى جواز المسح على القنطلوة، لأنه لما مسح رسول الله صلى الله عليه وسلم على العمامة أو الخمار علمنا أن مباشرة الرأس بالماء ليس إيه فرضا، ليس إيه فرضا، فأي شيء ليس على الرأس جاز المسح عليه، وإن لم يكن إيه سافرا للمحل، محل الفرض، ولو لم يشق نزعه، وهو الصواب والله أعلم. فائدة: لا يشترط لبس تغطية الرأس على طهارة لجواز المسح عليها، يعني لابس عمامة لا يشترط غير الخفين، فلا تقاس على الخفين لعدم العلة الجامعة بينهما، وإنما رص رسول الله صلى الله عليه وسلم في لبس الخفين على الطهارة، ولم ينص على ذلك في العمامة والخمار، ولو وجب لبينه صلى الله عليه وسلم. قلت هذا على أن الخفين بدل عما فرضه إيه الغسل، وأما الرأس ففرضه المسح، وما كان على الرأس فآخذا حكمه فاسترقى والله إيه أعلم. ولا توقيت ولا تحديد لمدة المسح على أغطية الرأس لعدم صحة القياس على مسح الخفين، وقد مسح رسول الله صلى الله عليه وسلم على العمامة والخمار ولم يوقت في ذلك وقتا، وهذا مروي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما. يبقى معنا المسح على الجبائر، الجبس وما في حكمه. الجبيرة عيدان تجبر بها العظام المكسورة لتتماسك، وقد استعيض عنها في هذه الأيام بالجبس، ومن كان على أحد أعضاء الوضوء كالذراعين أو رجلين جبيرة فإنه يجوز له أن يمسح عليها عند جمهور العلماء من الأئمة الأربعة وغيره. استدلوا بما يلي: حديث جابر الذي أصابته الشجة، وقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما كان يكفي أن يعصب على جرحه خرقة ثم يمسح عليها، وهو حديث ضعيف. 2 قول ابن عمر من كان له جرح معصوب عليه توضأ ومسح عليه العصائب ومسح على العصائب ويغسل ما حول العصائب. وهذا حديث إسناد صحيح أخرجه ابن أبي شيبة والبيهقي. فإن المسح عليهما لغير ضرورة جائز، فكيف بالجبيرة وهي ضرورة؟ فمن باب أولى. إذا كان المسح من غير ضرورة جاء الاستشراف بتاع ده ما لهوش ضرورة جائز، فما بالك بغيره. تمام. وذهب ابن حزم إلى أن من كانت عليه جبيرة فليس عليه أن يمسح عليها، فأنه يسقط حكم ذلك المكان. ابن حزم ريحك خالص، قال لك لا ده هو ايه جبس رجله كله، لا ما عليهوش غسل ولا عليه مس، بل يسقط ايه حكم غسل هذه القدم. ده كلام ابن حزم الظاهري، هذا لانه يضاعف احاديث المسح، لان ابن حزم يضاعف احاديث على العصائب ولا يرى القياس حجه، فهذه الاحاديث لا تصح كما قال. فاما القياس فلا شك انه حجه اذا تحققت اركانه ايه وشروطه. لكن قد يقال ان القياس هنا فاسد لاختلاف حكم الفروع عن الاصل، فهو قياس واجب المسح على الجبير عند الجمهور على مباح المسح على الخفين، فيتألق حينئذ مذهب ابن حزم والله اعلم. فوائد: واحد، المسح على الجبير يجزئ في الوضوء والغسل على السواء، لان الجبير ضروره لا يفرق فيها بين الحدث الاصغر والحدث فيه، بخلاف المسح على الجورب، بخلاف المسح على الخفين فانه رخصه. تمام. اثنين، لا يشترط وضع الجبيرة على طهارة ولا التوقيت، لا يشترط أن يلف رجله وهو متوضي، وليس لها وقت محدد، بخلاف المسح على الخفين فإن لا يشترط أن توضع الجبيرة على طهارة، لأن هذا ينافي مقصد الشرع في إباحة المسح من رفع الحرج والمشقة، ولأن حال الجبيرة اضطرار يأتي مفاجئ، بخلاف الخفين ثم لعدم النص او الاجماع، يعني اصل الجبيره دي جات مفاجاه مش محتاجه. وكذلك لا توقيت للمسح على الجبيره، بل متى نزع او برأ العضو لم يجز المسح، يعني ممكن يدفع الجبيره شهر اثنين ثلاثه طالما هو في الجبس. نمره ثلاثه، اللفائف الطبيه على اعضاء الوضوء لا حكم الجبيره، كما حققه شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله. اللفافه الطبيه اللي بيقول بس الضغط الركبه الثدي مش عارف ايه اذا كانت في مرض. بهذا نكون قد تحدثنا عن كل ما يتعلق بموضوع المسح على الخفين والجبائر والعمائم والقنطلوه والخمار، هذا ما تيسر جمعه في هذا الباب وفي هذا الموضوع. هل عندكم من شيء دي؟ لأن العمامة بتلف، فلما أنزحها بيبقى فيه مشقة في إن أنا لفها ثاني، زاد إن العمامة بيبقى لابسها في الشتاء فراسك عرقانة، لو نزعت العمامة ممكن تاخد برد، فالشريعة تحافظ عليك وتقول بخلاف القصرات دي طغية، تقول لها كو تجي مسح تحتها لها أيسر من العمامة. نعم. الطاقية لا عايز تنسى أنت معها جزء من الراس مست عليها. والأحوط أنه تخلع وتمسح. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.